إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فوصلنا إلى كتاب الصيام من مختصر أبي بكر حقير رحمه الله رحمة واسعة، وقراءة القسم الأول من هذا الكتاب مع الشيخ سيد. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. يجب صوم رمضان برؤية هلاله من عدل ولو أنثى أو إكمال شعبان، وإن وجد مانع من رؤيته ليلة الثلاثين منه كغيم فيصام بنية أنه من رمضان احتياطا، ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادم. وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك، والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه. ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب، ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده، قبل الزوال وبعده، ومن نوى الإفطار أفطر.
أثابك الله يا شيخ. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. أي في هذا الموضع سأذكر لك أحكام الصيام بتفصيل مسائله. والصيام في لغة العرب هو الإمساك، الإمساك عن الشيء. من أمسك عن الكلام يكون قد صام عن الكلام، ومن أمسك عن الطعام يكون قد صام عن الطعام. هذا في اللغة. أما في الشرع فالصيام هو التعبد لله تعالى بترك المفطرات. التعبد، اكتبوا بارك الله فيكم، الصيام في الشرع هو التعبد لله تعالى بترك المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. هذا هو تعريف الصيام شرعا. والصيام، اكتبوا بارك الله فيكم، ينقسم إلى قسمين. القسم الأول صيام واجب، والقسم الثاني صيام مستحب. القسم الأول صيام واجب، والقسم الثاني صيام مستحب. هذه أقسام الصيام المشروع، أقسام الصيام المشروع. أما أقسام الصيام جملة فهي تنقسم إلى قسمين: إلى صوم مشروع وصوم غير مشروع. صوم غير مشروع. الصوم المشروع منه ما يكون واجبا ومنه ما يكون مستحبا، والصوم غير المشروع منه ما يكون محرما ومنه ما يكون مكروها، منه ما يكون مكروها. والصوم الواجب قسم من أقسام الصيام المشروع، وهو ثلاثة أنواع. الأول صوم شهر رمضان، والثاني القضاء، والثالث النذر والكفارات. المؤلف رحمه الله بدأ بالنوع الأول وهو صوم شهر رمضان، فقال رحمه الله: يجب صوم رمضان برؤية هلاله من عدل، يعني يجب على المسلمين أن يصوموا شهر رمضان، وذكر طريقة من طرق إثبات دخول الشهر وهي رؤية الهلال، ويشترط أن يرى الهلال من عدل، من شخص عدل، وهذا العدل هو الذي سلم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. اكتبوا بارك الله فيكم، العدل هو من سلم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. ولو أنثى حتى ولو كانت امرأة، وقوله ولو أنثى يشير إلى وجود خلاف في المذهب. هذه الطريقة الأولى هي رؤية الهلال. الطريقة الثانية قال أو إكمال شعبان، أو إكمال شهر شعبان، واضح؟ قال وإن وجد مانع من رؤيته، يعني الهلال، ليلة الثلاثين منه، يعني من شعبان، كغيم، المانع هذا مثل أن يكون هناك غيم، فيصام بنية أنه من رمضان احتياطا. يوم 29 شعبان بعد المغرب تكون دخلت ليلة 30 من شعبان، واضح؟ بعد غروب الشمس يظهر الهلال أو لا يظهر. إن رؤي الهلال كان اليوم التالي يوم واحد رمضان، واضح؟ ويكون شعبان 29 يوم. وإن لم يرى الهلال كان يوم الغد إيش؟ يوم 30 من شعبان. وهذه الليلة، ليلة 30 من شعبان، لها حالتان. اكتبوا بارك الله فيكم، اللي ما يقيد العلم بالكتابة يذهب عنه يا أخوان. ليلة 30 من شعبان لها حالتان. الحالة الأولى أن تكون صحوا، يعني لا غيم ولا غبار فيها، السماء صافية. والحالة الثانية أن تكون ليست بصحو، إما يكون فيها غيم أو يكون فيها غبار يحجب رؤية الهلال. في الحالة الأولى وهي أن تكون إيش؟ أن تكون صحوا، إذا رؤي الهلال وجب صوم اليوم التالي، وإذا لم يرى أدركنا أن غدا هو اليوم 30 من شعبان. الإشكالية وين؟ إذا كان هناك غيم أو قتر. جميل. في هذه الحال يكون يوم 30 يوم غد هو يوم الشك، لأنك تشك إما أن يكون واحد رمضان أو 30 شعبان، واضح؟ المذهب في الحالة هذه يوجبون صيام هذا اليوم احتياطا. يقول هنا وإن وجد، الآن شوف بعد الشرح راح تفهم العبارة، ركز فيها. وإن وجد مانع من رؤيته، يعني الهلال، ليلة 30 منه، يعني من شعبان، كغيم فيصام بنية أنه من رمضان احتياطا. جميل. يعني يوم 30 إذا كان، نعم، وهذا هو يوم الشك، لكن الصحيح أنه لا يجوز صوم هذا اليوم، وأن هذا هو يوم الصوم، يوم الشك الذي ينهى عن صومه. واضح يا أخوان؟ من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. ثم انتقى رحمه الله إلى بيان من الذي يلزمه الصوم، فقال: ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر. صوم رمضان لا يجب إلا على المسلم، أما الكافر فلا يجب عليه الصوم، ولو صام لم يقبل منه، وإذا أسلم لم يجب عليه أن يقضي ما فاته من شهور رمضان. واضح يا إخوان؟ قال: مكلف، على كل مسلم مكلف. والمكلف، اكتبوا بارك الله فيكم، هو من اجتمعت فيه صفتان. المكلف هو من اجتمعت فيه صفتان، الأولى العقل، يعني يكون عاقلا، والثانية البلوغ، أي أن يكون بالغا. المكلف هو العاقل البالغ، واضح؟ فغير العاقل لا يجب عليه الصوم، سواء كان مجنونا أو كان شيخا هرما اللي فقد عقله، واضح؟ اللي هدره، اللي خرف. والصبي الصغير المميز لا يجب عليه الصوم كذلك، لكن يجوز له أن يصوم ويستحب تعويده على الصيام. قال: قادر، لابد أن يكون قادرا حتى يجب عليه الصوم، فإن كان عاجزا عن الصيام فإنه لا يلزمه الصيام، لا يلزمه الصوم. قوله قادر خرج به غير القادر، وغير القادر أقسام، منهم المريض، والمريض الذي لا يجب عليه الصوم هو الذي لا يستطيع مع مرضه أن يصوم أو يتضرر بالصوم. أما لو كان مريضا مرضا يقدر معه على الصوم دون مشقة ودون ضرر، فإنه في هذه الحال يجب عليه أن يصوم. واضح؟ شخص مكسور إيده، هذا مريض ولا صاحي؟ ها؟ مريض، لكن هل الصوم يشق عليه؟ لا. هل الصوم يضر اليد؟ الجواب لا، في هذا يجب عليه أن يصوم. ثم قال رحمه الله: وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك. وجب الإمساك، والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه. انتبهوا، لو أن الناس أفطروا على أساس أن هذا اليوم هو 30 من شعبان، لكن في أثناء النهار رأوا الهلال، قامت البينة على أن هذا اليوم إيش؟ 1 رمضان. أو في أثناء النهار أتاهم شخص عدل فأخبرهم أنه رأى الهلال البارحة، في هذه الحال وجب الإمساك. جميل. والقضاء لهذا اليوم، هذا القول الأول، هناك قول بأنه لا يجب عليهم الإمساك، لا يجب عليهم القضاء، يكفيهم الإمساك، والصحيح أنهم يمسكون ويقضون، يمسكون ويقضون. قال: شنو العبارة عندكم؟ اقرأها. والقضاء على كل
والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه.
نعم، إنسان شاب أو طفل بلغ في نهار يوم رمضان في النهار، جميل، أصبح مكلفا، أصبح أهلا لوجوبه، أليس كذلك؟ فهذا يلزمه الإمساك بقية اليوم. امرأة حائض طهرت في النهار، جميل، ففي هذه الحال لأنها أصبحت أهلا للصوم وجب عليها الإمساك. شخص مسافر لا يلزمه الصوم لكنه وصل بلده في النهار، يلزمه الإمساك. هذا هو مذهب الحنابلة رحمهم الله، واضح؟ قال: ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب. كل صيام واجب يجب على الصائم أن ينويه من الليل قبل طلوع الفجر، سواء كان من رمضان أو كان من قضاء رمضان أو كان صوم نذر أو كان صوم كفارة. كل صوم واجب يجب تبييت النية فيه من الليل، واضح؟ قال رحمه الله: ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده. يصح النفل بنية من النهار، واحد قام ونوى أن يصوم، ما كان بيت النية من الليل، يصح هذا في النافلة بشرط أن لا يكون قد أكل أو شرب أو فعل شيئا من المفطرات قبل هذه النية، جميل؟ أما شخص بعد أذان الفجر شرب من الماء ثم على الساعة 9 قال نويت أن أصوم، هذا لا يصح. إذن النية، نية النهار تصح في صوم التطوع متى؟ بشرط إيش؟
إذا لم يكن
أداء مفطرا. أحسنت. قال رحمه الله، طبعا قوله قبل الزوال وبعده يعني قبل أذان الظهر وبعد أذان الظهر، حتى لو بعد أذان الظهر نوى الصوم صح صومه بشرط أن لا يكون قد أتى مفطرا قبل هذه النية، جيد؟ وهذا طبعا يشير فيه إلى خلاف مذهب أبي حنيفة رحمه الله الذي يشترط أن تكون النية في النهار قبل الزوال بحيث تكون أكثر النهار. قال: ومن نوى الإفطار أفطر. من عزم أنه خلاص بيفطر بيفسد صومه، وراح يبي يأكل ولا يشرب وكذا، خلاص هذا يكون قد أفطر. نعم، باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة.
قال رحمه الله تعالى: باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. من أكل أو شرب أو استقاء فقاء أو اكتحل أو استمنى أو باشر دون الفرج أو كرر النظر فأنزل أو أمذى أو احتجم عامدا ذاكرا لصومه فسد، وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو فكر فأنزل أو احتلم لم يفسد، ومن أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه، لا إن أكل شاكا في غروب الشمس أو معتقدا أنه ليل فبان نهارا.
أحسنت. قال رحمه الله: باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. إذن المفطرات مفسدات الصوم تنقسم إلى قسمين: القسم الأول ما يوجب الكفارة، والقسم الثاني ما لا يوجب الكفارة. القسم الأول يوجب الكفارة والقسم الثاني لا يوجب الكفارة. وبدأ المصنف رحمه الله بالقسم الثاني. والمفطرات يا إخواني أيضا تنقسم إلى قسمين هامين، ينبغي لطالب العلم أن يدرك ذلك. القسم الأول مفطرات متفق عليهن، متفق على أنهن من المفطرات، جميل، وهي الأكل والشرب والجماع، هذه بالإجماع تفسد الصوم. والقسم الثاني مفطرات اختلف فيهن، اختلف في كونهن من المفطرات، مثل الحجامة وكذلك الاستقاء كما سيأتي. قال رحمه الله: من أكل المفطر الأول الأكل، أو شرب المفطر الثاني الشرب، أو استقاء فقاء، استقاء يعني تعمد القيء، فعل ما يؤدي إلى استفراغ ما في بطنه، جميل، هذا يفسد صومه في المذهب، واضح؟ وهناك فرق بين التقي عمدا وبين أن يذرعه القيء، اللي رجع لا شعوريا ولا اختياريا هذا لا شيء عليه بالإجماع، أما الذي يتعمد القيء جيد فهذا يفسد صومه في المذهب. قال: أو اكتحل، أو اكتحل، مذهب الإمام أحمد أن الكحل إذا وجد طعمه في الحلق جيد فسد صومه، والصحيح أنه ليس من المفطرات. قال: أو استمنى، أو استمنى يعني قام بالعادة السرية، أو باشر دون الفرج، أو باشر دون الفرج، أو كرر النظر فأنزل، أو أمدى، أو احتجم عامدا ذاكرا لصومه فسد. هذه كلها تفسد الصيام إذا فعلها عامدا وذاكرا، أما لو أكل أو شرب ناسيا فإن صومه صحيح. والصحيح يا إخواني أن الإمذاء لا يفسد الصيام، فلو باشر الإنسان وأمدى نزل منه المذي فقط دون المني فإن صومه صحيح. قال: وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار، أو فكر فأنزل، أو احتلم لم يفسد. إذا دخل في فمه شيء من المفطرات دون اختياره عن غير عمد، جميل، فإنه لا يفسد صومه. لو تمضمض في وضوئه فتسرب شيء من الماء إلى جوفه وابتلعه فإنه لا يفسد صومه، ولو تذوق الطعام فابتلعه دون إرادة لم يفسد صومه، واضح؟ ولو طار إلى فمه أو حلقه ذباب أو غبار وابتلعه فلا شيء عليه. ثم قال رحمه الله: ومن أكل شاكا في طلوع فجر صح صومه. شخص كان نائما من الليل واستيقظ وظن أن الفجر لم يدخل فأكل أو شرب، جميل، ظنا منه أنه لا زال في الليل، ثم استبان له أنه أكل بعد الفجر، صومه صحيح. ومن أكل شاكا في طلوع فجر صح صومه، لا إن أكل شاكا في غروب الشمس أو معتقدا أنه ليل فبان نهارا، واضح؟ هنا الأمر مختلف تماما، من أكل من الليل ظنا منه أن الفجر لم يدخل صومه صحيح، ومن أكل من النهار ظنا منه أن الليل قد دخل فصومه فاسد. لماذا؟ لأن الأصل بقاء ما كان على ما عليه كان، شرح القاعدة قد يطول لكن افهم هذه المسألة. قال رحمه الله: فصل، نعم شيخ.
قال رحمه الله تعالى: فصل. من جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر فعليه القضاء والكفارة، وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع، ولا تجد بالجماع دون الفرج ولو أنزل، ولا على المرأة المعذورة، ولا تجب بغير الجماع في نهار رمضان وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت.
الآن رحمه الله يبين المفطر الذي تلزم معه الكفارة، فقال: من جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر، مع أن الجماع في الدبر تعلمون أنه محرم، قال: فعليه القضاء والكفارة. واضح يا أخوان يرحمكم الله. وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع، كل من لزمه الإمساك إذا جامع فإنه في هذه الحال يلزمه القضاء والكفارة. جيد. وعلى هذا نقول: كل من جامع في نهار رمضان ممن يلزمه الصيام وجبت عليه الكفارة. واضح؟ اكتبوها: كل من جامع في نهار رمضان ممن يلزمه الصيام وجب عليه القضاء والكفارة. واضح؟ لو أن إنسانا أفطر في نهار رمضان على طعام أو شراب، ثم بعد ساعة ذهب وجامع أهله وقال: أنا ما أفطرت بجماع، أنا أفطرت على طعام وشراب. واضح؟ وعلى هذا لا يلزمني أن أكفر، ما تلزمني الكفارة. كيف نرد عليه؟
كفر.
ها؟
أقول الله يكفر.
كيف؟
تعاقب يكفر.
إيه شلون هو فاطر، شلون تعاقبه ب ب ب ب تشرع له ما لم يشرعه الله؟
يلزمه الصيام.
أحسنت. ها من يجاوب؟
لدرء المفسدات، يعني ما ينوي شيء ولا هو شيء
ثاني. نعم. أها طيب، شلون درأنا المفسدات هذه؟
شيخ نفسه
أصلا شيخنا الوقت النهار.
نعم. من ها؟
نفس اللي جاي من السفر وفي نهار رمضان وما مشك.
جميل. ها يا أخوان.
حرمة النهار.
الكلام اللي توكم كتبته صح ولا خطأ؟ كل من جامع في نهاية رمضان ممن يلزمه الإمساك أو يلزمه الصيام، ها، فعليه القضاء والكفارة. صح ولا خطأ؟ هذا يلزمه الصيام ولا لا؟ يلزمه الصيام. ولذلك هذا قيد فقهي عظيم وهام للغاية. وضحت يا أخوان؟ قال رحمه الله: ولا تجب، يعني الكفارة، بالجماع دون الفرج ولو أنزل. واضح؟ لو أنزل باشر فأنزل هنا فسد صومه كما اتفقنا، لكن لا تلزمه الكفارة. واضح؟ متى تلزم الكفارة؟ تلزم بالجماع، بالإيلاد. واضح؟ قال: ولا على المرأة المعذورة. ولا على المرأة المعذورة. المرأة المعذورة كأن تكون مكرهة، أكرهها زوجها على الجماع، أو أن تكون مفطرة مثلا لعذر شرعي، مرض أو غيره. قال: ولا تجب بغير الجماع في نهار رمضان. لا تجب هذه الكفارة بغير الجماع في نهار رمضان. وهذا الكلام محتمل أن يكون أريد منه أنه لو جامع وهو صائم في غير رمضان فإنه لا تلزمه الكفارة حتى ولو كان صائما قضاء رمضان. واضح ولا لا؟ قال ولا تجب بغير الجماع في نهار رمضان. ويحتمل أيضا وهذا أوضح أن يكون المراد بأنها لا تجب إلا بالجماع في نهاية رمضان، لكن لو فعل شيئا من المفطرات الأخرى في نهاية رمضان فإن الكفارة لا تجب عليه. ولذلك حتى العلماء الذين قالوا بإفساد الصوم بالاستمناء لا يقولون أن المستمني عليه كفارة، إنما قالوا أن عليه القضاء، أن عليه القضاء. وضحت؟ ثم بين رحمه الله ماهية الكفارة، ما هي الكفارة؟ فقال وهي عتق رقبة. على الترتيب، أولا عتق رقبة، فإن لم يجد عتق رقبة إما لعدم وجود الرقاب أو أنه لم يستطع أن يعتق رقبة، فصيام شهرين متتابعين، هذه المرحلة الثانية. فإن لم يستطع أن يصوم شهرين متتابعين فإطعام ستين مسكينا. فإن لم يجد، ما وجد مساكين يطعمهم أو أنه لم يجد ما يطعم به المساكين، سقطت عنه الكفارة. واضح يا أخوان؟ نعم. سم الله يا شيخ.
فصيام شهرين متتابعين إن لم يستطع.
ما أسمع؟
فصيام شهرين متتابعين.
نعم.
إن لم يستطع، أسباب عادية ولا؟
ما استطاع، كبر سن، مرض، شيء، عرفت؟ إذا عجز عن صيام شهرين متتابعين خلاص ينتقل إلى الإطعام. نعم شيخ سيد.
قال رحمه الله تعالى: باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء. يكره أن يجمع ريقه فيبتلعه، ويحرم بلع النقامة، ويفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه، وذوق طعام بلا حاجة، ومضغ علك قوي، وإن وجد طعمه في حلقه أفطر. وتكره القبلة لمن تحرك شهوته، ويجب اجتناب كل
من
تحركت
تحرك
وتكره القبلة لمن تحرك شهوته.
لا.
ويجب اجتناب كل كلام محرم كشتم وسب وسن لمن شتم قوله إني صائم. ويجب اجتناب كل كلام محرم كشتم، وسن لمن شتم قوله إني صائم، وتأخير سحور، وتعجيل فطر على رطب أو تمر عند عدمه أو ماء عند عدمهما، وقول ما ورد. ويستحب القضاء متتابعا، ولا يجوز تأخيره إلى رمضان آخر من غير عذر، فإن فعل لزمه القضاء عندك.
عدلوها.
فإن فعل لزمه مع القضاء إطعام ستين.
محمد يوسف عندك شنو؟
لزمه القضاء
فقط. ها؟ أي عدلوها.
فإن فعل لزمه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم، ومن مات وعليه صوم أو اعتكاف أو حج أو صلاة نذر استحب لوليه قضاؤها.
نعم. قال رحمه الله: باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء. سيذكر في هذا الباب ثلاثة مسائل. الأولى مكروهات الصيام، المكروهات في حال الصيام، والثانية مستحبات الصوم، والثالثة ما يتعلق بالقضاء. وقد ذكر رحمه الله في القضايا عدة مسائل ستأتينا. قال: يكره أن يجمع ريقه فيبتلعه، ويحرم بلع النخامة، ويفطر بها يعني بالنخامة فقط إن وصلت إلى فمه. الفم ليس هو الفم الظاهر، لا، بل يقصدون يعني ما بعد الابتلاء. قال: وذوق طعام بلا حاجة، يعني ويكره ذوق الطعام بلا حاجة. أما إذا كان لحاجة لمعرفة استواء الطعام من عدمه فلا كراهة في ذلك. قال: ومضغ علك قوي، يعني ويكره له أن يمضغ العلك القوي. وإن وجد طعمه في حلقه أفطر، إن وجد طعم العلك في حلقه كذلك يفطر. قال: وتكره القبلة لمن تحرك شهوته، الزوج إذا كان في تقبيله لزوجته تحريك لشهوته فإنه تكره في حقه القبلة. وما كان أشد من القبلة كالمباشرة والضم إلى آخره من باب أولى، من باب أولى. قال رحمه الله: ويجب اجتناب كل كلام محرم كشتم، مثل الشتم والغيبة والنميمة والسخرية والغناء وغيرها، هذه يجب اجتنابها في كل حال، لكن في حال الصيام يتأكد اجتنابها، لقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ثم قال رحمه الله: وسن لمن شتم قوله إني صائم، يسن لمن شتم أن يقول إني صائم، إما أن يعلنها، جميل، حتى يخبر من شتمه بأني سأكف عن الرد عليك لأني صائم، جميل، أو أنه يقولها في نفسه ليردع نفسه عن المجاراة وعن الدخول في هذه المسافهة. قال: وتأخير سحور، يعني وسن كذلك، يستحب، لا نذكره المستحبات، تأخير السحور. قال: وتعجيل فطر على رطب، ويسن تعجيل الفطر، ويسن أن يكون الفطر على رطب أو تمر عند عدمه، يعني عند عدم الرطب، أو ماء عند عدمه ماء، يعني عند عدم الرطب وعدم التمر يسن أن يفطر على ماء. وقول ما ورد، يعني ويسن كذلك أن يقول ما ورد، الأدعية النبوية الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم عند الإفطار. ثم قال رحمه الله: ويستحب القضاء متتابعا. الآن دخل بعد أن انتهى من مكروهات الصيام والمستحبات، دخل في بيان حكم القضاء، فقال: ويستحب القضاء متتابعا، يعني أن لا يفصل بين أيام القضاء، ما يصوم يوم ويفطر يوم، لا، يستحب له أن يقضي متتابعا. ولا يجوز تأخيره إلى رمضان آخر من غير عذر، يعني لا يجوز له أن يؤخر قضاء رمضان إلى رمضان آخر إلا إذا كان له عذر لمرض أو سفر أو غيرهما. فإن فعل، يعني إن أخر القضاء إلى رمضان الآخر، لزمه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم، يلزمه، يعني حين واحد 1435 أفطر 5 أيام ولم يقضها إلا بعد دخول شهر رمضان من عام 1436 هجرية، جميل، وقضى هذه الأيام الخمسة بعد هذا الشهر الثاني الشهر الآخر، في هذه الحال يلزمه أن يقضي وأن يطعم عن كل يوم مسكينا. بهذا أفتى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال رحمه الله: ومن مات وعليه صوم أو اعتكاف أو حج أو صلاة نذر. انتبهوا، من مات وعليه صوم نذر أو صوم أو نذر اعتكاف أو نذر حج أو نذر صلاة استحب لوليه قضاء. إذا كان عليه أن ناذر يصلي 20 ركعة استحب لوليه أن يقضي عنه هذا النذر، وكذلك الصيام إذا كان نذرا، وكذلك الاعتكاف أو الحج. وضحت؟ نعم.
شيخنا الطعام كم؟
اللي هو؟
الطعام المسكين صح؟
نعم. الإطعام الصحيح يا شيخ عبد الله أنه يشبعه
بس،
والعرب كانت تطعم وجبتين فقط، فيعطيه وجبتين كافي كما قدروها الآن. نعم. لو ترفع صوتك فيصل.
اللي قلت شيخ عام 1435.
إيه.
إذا ما صام 36 صام 37 يطعم 10 مساكين.
لا. لا 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 يطعم عن كل يوم مسكين فقط. نعم. إيش؟ حتى لو مر عليه رمضان. نعم نعم شيخ. باب صوم التطوع.
قال رحمه الله تعالى: باب صوم التطوع. يسن صيام أيام بيض والاثنين والخميس وست من شوال وشهر المحرم وآكله العاشر ثم التاسع وتسع ذي الحجة وآكله يوم عرفة لغير حاج بها. وأفضل التطوع المطلق صوم يوم وفطر يوم، وكره إفراد رجب والجمعة.
الآن المؤلف رحمه الله سيذكر في هذا الباب عدة مسائل. المسألة الأولى صوم التطوع، وذلك بذكر الأيام التي يسن صومها ويستحب صومها، وقد ذكرها رحمه الله. ثم يذكر مكروهات الصيام، جيد، الأيام والأشهر التي يكره صومها. نعم. قال: وكره
إفراد رجب والجمعة والسبت ويوم الشك وكل عيد للكفار بصوم، وحرم صوم العيدين مطلقا وأيام.
الآن دخل في الصوم المحرم. نعم. وحرم
صوم العيدين مطلقا وأيام التشريق إلا عن دم متعة وقران، ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه بلا عذر، وكره في نفل بلا عذر.
الآن الكلام في صوم التطوع واضح، وكذلك في مكروهات الصيام. إفراد رجب هذا مكروه، وكذلك إفراد يوم الجمعة وإفراد يوم السبت، هذه كلها مكروهات. قال: ثم ذكر المحرمات وهي صوم العيدين، جيد، مطلقة، يعني عيد الفطر وعيد الأضحى. والعيد يطلق على اليوم الأول فقط، يطلق على اليوم الأول فقط، واحد من شوال هو يوم عيد الفطر، 2 شوال يجوز صومه لأنه ليس من العيد. قال: ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه بلا عذر. من دخل في صوم مفروض، صوم واجب مثل صوم رمضان أو صوم القضاء أو الكفارات أو النذر، يحرم عليه أن يقطع صومه بلا عذر. أما إذا كان بعذر شرعي جاز له أن يقطع الصوم، لا حرج في ذلك. وكره في نفل بلا عذر، يعني صوم النفل يكره فيه القطع من غير عذر، معنى هذا أنه يجوز لكنه مكروه. أما إذا كان لعذر، كان يكون دعي إلى وليمة، فإنه في هذه الحال يستحب له أن يقطع صومه وأن يجيب الوليمة. نعم، باب الاعتكاف.
قال رحمه الله تعالى: باب الاعتكاف هو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى وهو سنة.
نعم، بدأ رحمه الله بتعريف الاعتكاف فقال: هو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى. بعضهم يقول لخدمة الله تعالى، وهذا التعبير خطأ حتى ولو كان المعبر به من العلماء رحمهم الله رحمة واسعة، وإنما يقال لطاعة الله تعالى. قال وهو يبين حكم الاعتكاف، قال وهو سنة، وهو سنة، وهذا بالإجماع لا يجب الاعتكاف إلا بالنذر كما سيأتي. نعم، قال ويصح
بلا صوم ويلزم بالنذر،
يعني يصح للإنسان أن يعتكف في غير رمضان حتى ولو لم يكن صائما. نعم، ويلزم بالنذر يعني يجب بالنذر، من نذر أن يعتكف لزمه هذا الاعتكاف، يصبح في حقه واجبا. نعم،
ولا يصح إلا في مسجد يجمع فيه،
يجمع فيه يعني تقام فيه صلاة الجمعة، حتى لا يضطر يخرج من المسجد لشهود صلاة الجمعة. والقول الثاني أنه يصح، وأنه لو خرج للجمعة فلا حرج عليه. نعم،
قال رحمه الله تعالى: ومن نذر زمنا معينا دخل معتكفه قبل ليلته الأولى وخرج بعد آخره.
يعني لو نذر أن يعتكف 5 أيام، جميل، فإنه يدخل المعتكف قبل ليلته الأولى، قبل ليلة أول يوم. نعم، ولا يخرج المعتكف
إلا لما لا بد منه، ولا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة إلا أن يشترطه، وإن وطئ في فرج فسد اعتكافه. ويستحب اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه
بالقرب.
ويستحب اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه.
نعم، قال رحمه الله: ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بد منه، كالخروج لدورات المياه، أو الخروج للاغتسال إذا أصابته جنابة باحتلام، أو الخروج لإحضار الطعام. جميل، ولا يعود مريضا، لا يصح أن يذهب ليعود مريضا، ولا أن يشهد جنازة إلا أن يشترط. إذا كان اشترط في اعتكافه ذلك شرع له أن يعود المريض أو أن يصلي على جنازة معينة. ثم بين مفسدات الاعتكاف فقال: وإن وطئ في فرج فسد اعتكافه. وبين أنه يستحب للمعتكف أن يشتغل بالقرب وأن يجتنب ما لا يعنيه من كلام الدنيا ومن الأفعال المحرمة ومما لا يستفيد من الخوض فيه. وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب الصيام والاعتكاف بفضل الله تبارك وتعالى، وهو سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.